بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر صلاح الأسرة المسلمة في صلاح الأبناء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى يوم الخميس 5 من شهر الله المحرم 1438 للهجرة النبوية بجامع قرية الوتد بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك نجتمع في هذا المجلس من مجالس الذكر ومن مجالس العلم، نتذاكر ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا. أيها الإخوة، إن صلاح الأسر هو صلاح للمجتمعات، وإن العلاقة بين الآباء والأولاد علاقة وطيدة، علاقة الأصول بالفروع، وهي أقوى علاقة وأثبت عرى. إنها علاقة النسب والدم وعلاقة الإرث الحسي والمعنوي، والآباء أقرب الناس إلى الأولاد، كما أن الأولاد أعز ما يحبه الإنسان فطرة وسجية. إذن فهي علاقة استمداد واتساق، ليس فوق رابطة الدم والنسب ورابطة الفرع بالأصل، سوى رابطة الإيمان، رابطة الإيمان التي تعلو كل رابطة وتسمو على كل وشيجة. يستمد الأبناء من آبائهم الصفات الخلقية والخلقية، كما يتمسكون بما يرثون عنهم ويلاحون عنهم ويحتمون بما لهم من مكانة اجتماعية أو مكتسبات، ويشيدون بذلك بدافع الحمية والسجية. وفيما يلي أهم ملامح تلك العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد. هناك علاقات، فمنها أولا افتخار الأولاد بمآثر الآباء، فحب الآباء والاعتزاز بمآثرهم سجية في الإنسان، لم يحاربها الدين الحنيف بل هذبها وجعلها من منطلقات السعي نحو الفضائل والمناقب، ومن بواعث التأسي بهم في المحامد والمكارم. مما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من أوجه التفسير للآية ما ذكره الماوردي رحمه الله: فاذكروا الله كذكر الأبناء الصغار للآباء إذا قال أبه أمه. تأمل كذلك كيف طفق الناس يذكرون مريم لما جاءت بولدها عيسى عليهم السلام من غير أب بقدرة الله. ماذا قالوا لها؟ قالوا لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وما كانت أمك بغية. فذكروها بما كان من أبيها من خير وصلاح، وهي أشارت إليه فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كذلك انتفاع الأبناء يسري في الحياة الدنيا وفي الآخرة، انتفاع الأبناء بصلاح الآباء يسري في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الأب الصالح أو الأم الصالحة يحفظ الله تعالى ببركة صلاحهما أو صلاح أحدهما الولد في الدنيا من كثير من الآفات والمصائب، إما بدعائهما وإما بمحض رحمة الله تعالى وبفضله وإحسانه. مما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة الغلامين اليتيمين، قال الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما حفظا بصلاح أبيهما كما نقله الإمام الطبري في تفسيره. وقال ابن كثير رحمه الله فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشملهم بركة عبادته في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم. وكذلك انتفاع الولد بصلاح الوالد في الآخرة أعظم من انتفاعه بالدنيا، يكون بالشفاعة في دخول الجنة أو رفع درجاته، كما قال الرب جل وعلا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وشرط هذا الانتفاع أن يكون من أهل الإيمان والعمل الصالح، إذ تنقطع الأسباب في ذلك اليوم العظيم سوى الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من جاء بقلب سليم، قال الإمام ابن كثير أي سليم من الشرك. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وابنته كما في الصحيحين لا أغني عنكم من الله شيئا. كذلك من أهم ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، وهذا أيضا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا من النفع المادي وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إليهما وإن كانا كافرين، ومن المعلوم أن بر الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، ولهذا قرن الله تعالى حقه بحقهما في غير ما آية، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك من بر الوالدين بذل المعروف وخفض الجناح ولين الجانب وترقيق القول لهما واحتمال ما قد يبدر منهما وسد حاجاتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أما ما ينتفع به الوالدان بصلاح ولدهما في الآخرة فإنما يتحقق بشرط الإيمان والعمل الصالح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، أي من أين لي هذا، فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا مما ينفع الميت بعد موته. كذلك ما جاء في حديث أنس عند ابن ماجه وابن خزيمة وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره، ذكر منها علم علمه، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. كذلك أيها الأحبة أيها الإخوة، من ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد تحريم الانتساب لغير الآباء. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك من ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد تلاحم وتعاضد كيان الآباء والأبناء، وهو ثمرة لما تقدم من أوجه العلاقة بين الآباء والأولاد. فمن ذلك قضاء الديون ورد الودائع وقضاء الفرائض التي تشرع فيها النيابة كالحج والعمرة والصدقة ونحوها والصوم، فتجد الأبناء هم من أولى من يقوم بهذه الأمور. أيها الإخوة، إن الأولاد نعمة من الله عز وجل وهبة من الله امتن بها على الوالدين، وإن حصل لهم من الصلاح والرشد فهي نعمة فوق نعمة، تستوجب شكر الباري المنعم عز وجل. فالولد نعمة من حيث هو وميدان لكسب الحسنات. وقد جاءت الأدلة في الحث على تربية الأبناء والحث على طلب الذرية الصالحة، وهو دأب الأنبياء والصالحين. الأنبياء والصالحين يطلبون الذرية الصالحة. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أبناء وأحفاد. وقال تعالى عن الأنبياء والرسل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقص الله تعالى عن الأنبياء أنهم كانوا يسألون الله تعالى الولد الصالح. فهذا زكريا عليه السلام يدعو الله ويقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا الصالح من عباد الله يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال العلماء: ينبغي للمسلم أن يجعل في نكاحه نية طلب الذرية الصالحة حتى يؤجر على ذلك. عندما يتزوج ينوي الذرية الصالحة، عندما يأتي أهله ينوي إن رزق ولد أن الله يرزقه الذرية الصالحة. كذلك فضل تربيتهم على العقيدة الإسلامية، فإنها من أعظم مهمات الآباء، تعلمهم التوحيد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما أن يوجهانه ويدلانه إلى العقيدة الصحيحة أو إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية والعياذ بالله. قال ابن عمر في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك ما جاء في الأدلة من فضل إعالة الأبناء وسد حاجتهم كالمطعم والمشرب والملبس والمداواة ونحو ذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتان حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وفي حديث أبي سعيد عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. فأدبهن وزوجهن من رعاية للبنات أن يزوجهن الأكفاء. بعض الآباء يكون عنده من البنات لكن كلما جاء الخاطب وتكون البنت موظفة قال: البنت مخطوبة، البنت باقي، ويتعذر بأعذار من أجل راتبها ومن أجل مكافأتها، كأنه يريدها سلعة يبيع بها ويشتري، ونسي أنها امرأة وأن عندها من الحاجة إلى النكاح كما أن هو عنده تلك الحاجة وهي فطرة، وأنها تريد الأبناء كما أنه هو يريد الأبناء إلى غير ذلك. كذلك من العلاقة فضل احتساب من يموت من الأبناء والأولاد، فهذا فيه أجر وفيه فضل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. والحديث في الصحيحين. كذلك على الآباء مسؤولية حتى قبل الإنجاب، قبل الإنجاب مسؤولية على الآباء. ومن ذلك بلغ من اهتمام الإسلام بالأولاد أن وجه وأرشد الآباء إلى القيام بمسؤولياتهم قبل الإنجاب، وذلك بتهيئة المحضن الطيب للولد قبل أن يخلق، بإعداد البيت الطيب المسلم، وذلك باختيار الزوجة الصالحة، يختار الزوجة الصالحة التي سوف تنجب له الأبناء. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك في الحديث، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، حديث ابن عمرو في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك تحري البيئة الصالحة لتكوين الأسرة، تجتهد في اختيار البيئة والأسرة الصالحة، وأن تصاهر الأسرة الطيبة مصاهرة البيت الأصيل والأسرة الأصيلة الحريصة على الاستقامة والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل. اختيار البيت الذي يتزوج منه بيت صالح معروف عنه الخير والصلاح، هذه من أسباب صلاح الأبناء، لأن هذا الابن إذا كبر يروح بيت عمه بيت خاله بيت كذا، فإذا كانت الأسرة فيها صلاح وخير فإن الابن ينشأ في بيئة صالحة. كذلك اختيار الجيرة الصالحة، الجيران الصالحين، اختيار الجار الصالح. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. كذلك الحرص على الرفقة الطيبة والجليس الصالح لهؤلاء الأبناء، لأن الإنسان كما يقال ابن بيئته، وهو أيضا صنو رفيقه وجليسه. وقد قيل: قل لي من تجالس أقول لك من أنت. إذا كان هذا يجالس أهل سنة يخالطهم يخرج معهم وينزل معهم فهذا صاحب سنة، إذا كان مع أهل البدع والأهواء وأصحاب الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة فهو معه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يقول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالحرص على الرفقة الصالحة في صلاح الأبناء. إن الإسلام اعتنى بالأبناء. في جانب الأم كذلك ملاحظة الأم في حملها باجتناب ما يضر هذا الحمل وهذا الطفل وهو لا زال حملا في بطن أمه، الإسلام اعتنى بحفظ هذا الطفل، فتجنب المرأة مثلا العقاقير والأدوية التي تؤثر على الجنين، تجنب المرأة الأشعة مثلا. لذلك المرأة إذا جاءت المستشفى قالوا أنت حامل، مرأة حامل، كل ذلك حفاظ على هذا الجنين، وإذا بدأ الحمل فيتمتنع عن كثير من الأدوية، كله حفاظ على هذا الجنين وهذا الحمل. فهذا كله من عناية الإسلام بهذا الطفل وبالأبناء. كذلك البشارة عند الولادة هذه سنة، وقد تكون البشارة بقدوم المولود عند ولادته، كما قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، فهذا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فالبشارة عند الولادة هذا شيء وارد في الشرع، فهذا مما يشرع. وكذلك قد يسجد الإنسان شكرا لله على المولود، لأن هذا المولود نعمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره خر ساجدا شاكرا لله، وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة، وقد سجد كعب بن مالك لما بلغ بتوبة الله عليه. كذلك الأذان في أذن المولود، جاء في حديث أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. قال النووي رحمه الله قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى. والإقامة جاءت في حديث ضعيف جدا، أما الأذان فلا بأس به. قال ابن القيم رحمه الله وسر التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته عز وجل، يكون أول ما يدخل في ويقرع سمع هذا الصبي أو هذا الطفل كلمة التوحيد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أما التحنيك للطفل بأن يؤخذ تمرة وتلين ثم تجعل في حنك الطفل، فهذا من أهل العلم من رأى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من رأى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون إليه بالصبيان يحنكهم. ومن أهل العلم من رأى أنه إن كان في البيت يحنكه الأب في بيته فلا بأس، أما أن يذهب به إلى أحد الناس فلا، فإن ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا بريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حنكه الأب فلا بأس. وهذا قال به بعض أهل العلم علماء السنة، وبعض أهل العلم قال إن فعل هذا في الأب في البيت فلا بأس، وإن لم يفعله فهو أحسن. إذن ما دام الأمر منهم من قال إنه خاص ومنهم من قال بالجواز، فمن رأى القول بالجواز وأخذ به فلا ينكر عليه إن كان من الأب في بيته، أما أن يذهب به إلى شخص آخر فلا، هذا أمر غير مشروع. لأن ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من العناية بالأبناء تسميتهم الأسماء الحسنة، أن يسمي الابن الأب ابنه اسما حسنا، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح أو الاسم الذي فيه تزكية، فقد غير مثلا برة إلى زينب وبرة إلى جويرية. ويقول ابن القيم: إن للأسماء تأثيرا في المسميات، وللمسميات تأثيرا على أسمائها في الحسن والقبح. الأسماء لها تأثير على مسمياتها، هذا ذكره الإمام ابن القيم. وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وقد ذكر ابن القيم أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا عن اسمه: ما اسمك؟ فقال: اسمي جمرة. فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ أي بلدة أو من أي جهة؟ قال: من الحرقة. قال: فمنزلك في أي مكان؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك. نقل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا. والمراد من هذا أن يختار الأب الاسم الطيب لأبنائه، لا يختار الاسم الذي لا يصلح. كذلك الكنية الطيبة فلها أثر في النفس والإكرام، وإكرام للمكنى. والكنية ما صدر بأبي فلان أو أم فلان، واللقب ما يفهم منه وصف معين. وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطفال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه وصغير. وقد كان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يكني الأطفال الصغار، الأولاد البنات والأبناء، يكنيهم. أول ما يولد الطفل من أبناء أبنائه وأبنائه فإنه يكنيهم. قال عمر رضي الله عنه: عجلوا بكنى الأولاد حتى لا تسرع إليهم ألقاب السوء. رواه ابن مفلح في الآداب الشرعية، يعني اجعل لابنك كنية أحسن من أن يكنون أبناء الشوارع بكنية غير طيب. صح؟ نعم. كذلك من الأشياء المسنونة العقيقة، وهي سنة عند أكثر أهل العلم، وهي عناية بهذا المولود: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق يسمى في يوم سابعه، وهذا سنة. فإن لم يتيسر في اليوم 14، فإن لم يتيسر في اليوم 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم. كذلك من السنن حلق رأس الصبي. قال ابن القيم: قال أبو عمر بن عبد البر: وأما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء يستحبون ذلك، لحديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال لفاطمة: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قالت: فوزنت عليه الصلاة والسلام، فكان وزنه درهما أو بعض درهم. كذلك من المستحبات العناية بالرضاعة، برضاعة الطفل. ينبغي للأم العناية بالرضاعة، برضاعة المولود، حتى الفطام. والرضاع الطبيعي من الأم له أثر كبير في تنشئة الطفل وفي صحته. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم أن يتم الرضاعة. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: إن الرضاع يغير الطباع، إن الرضاع يغير الطباع، يعني يؤثر في طبع الصبي، فكلما كان هذا الطفل يرضع من أمه رضاعة طبيعية كلما كان له التأثير على هذا الطفل. قال ابن قاسم في حاشية الروض: لأن للرضاعة تأثيرا في الطباع. وحكى القاضي ولعله أبو يعلى أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من امرأة سيئة الخلق تعدى إليه، ومن ارتضع من بهيمة كان بليدا يقال. هكذا ذكروا. فالرضاع له التأثير في الطفل. كذلك مما حث عليه الإسلام واعتنى به مع الأطفال ملاطفتهم ومداعبتهم، فلها الأثر الكبير في تنشئة الأطفال، في تنشئة الأطفال وتربيتهم. ولهذا قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عمر رضي الله عنه: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. رواه أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أخا الحسن أخا أنس بن مالك فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. وكانت عائشة رضي الله عنها تلعب مع البنات لأنه تزوجها فهي صغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إليها لتلعب معهن، يعني يقول لهم: تعالوا العبوا معه. انظروا إلى الرحمة واللطافة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينبغي في تربية الطفل تعويد الطفل على تحمل المسؤولية. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره شيوخ، أي كبار الصحابة، عن يمينه غلام صغير وعن يساره كبار الصحابة، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، ما أجعل نصيبي منك أحدا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أخذ العلماء أن هذا الطفل يعطى له قيمة ويعود على تحمل المسؤولية، وأن له مكانة، ما تسفهه في كل شيء أنه ليس له فهم وليس ولخص إذا كان يعي. كذلك من الأمور المهمة في تربية الأبناء حاجة الطفل إلى الإحساس بالعدل في التربية، وذلك من أهم الاستقرار النفسي، أن يحس الطفل بالعدل. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من مالها لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقال: لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ما وهبت لابني. يعني أحد أبنائه يبغى يعطي له عطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشير، أكل ولدك نحلت؟ أي كل أولادك أعطيتهم من هذه النحلة والعطية؟ فقال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. كذلك أيها الإخوة، من الأمور المهمة الدعاء للأبناء. الدعاء للأبناء أمر مهم، أن تدعو لابنك بالصلاح والهداية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني المتقين إماما. قال تعالى عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ولكن للأسف أن كثيرا من الآباء والأمهات بدل أن يدعوا لأولادهم عند الغضب يدعون على أولادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يسأل الله تعالى فيها يسأل الله فيها عطاء فيستجيب الله لكم. وينبغي تحري أوقات الإجابة في الدعاء للأبناء. ادعو لأبنائك في الثلث الأخير من الليل في السجود، إن الدعاء للأبناء له أثر عظيم. أذكر قبل سنوات زرنا أحد كبار السن فكان كثير الدعاء لأبنائه، وما شاء الله أبناؤه فيهم خير وصلاح، فالإكثار من الدعاء فيه خير وصلاح للأبناء. كذلك تحصين البيت بالقرآن والأذكار الشرعية وتعليم الأبناء الأذكار، نحفظ أبناءنا أذكار الشرعية، أذكار الصباح، أذكار المساء، آية الكرسي، المعوذتين، الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت يفر من إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وطعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ بها إسحاق ويعقوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء القنوت وعمره أقل من 10 سنين. كذلك تطهير البيت من آلات اللهو والطرب والمعازف والوسائل التي تعرض الفسق والفجور والكذب وغير ذلك، نجنب بيوتنا هذه الأشياء، نحافظ على أبنائنا. وفي هذا الزمن كثرت الفتن أكثر، وبالأخص مع هذه الجوالات الآن عمت الفتنة واشتدت، فهذا الطفل الصغير يفتح على القنوات الضار والنافع وكل ما هب ودب، إذا لم تكن هناك رقابة فسوف والعياذ بالله ينجرف وينحرف. فلا بد من الأب أن تكون هناك متابعة، وأن يوجه هذا الابن بأن يستمع للنافع المفيد، أن ينظر بعينيه للشيء المفيد، يجتنب النظر للحرام، يذكر بالله، يخوف بالله عز وجل، فإن هذه الأشياء سبب كذلك جاء في الحديث عن سالم عن أبيه أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم فرام عليه، أي تأخر جبريل، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل فشكى إليه ما وجد، يعني شكى لرسمه، فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فكيف ببيوت كثير من المسلمين؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذلك من بيته. كذلك الحرص على إصلاح، هناك أمور ينبغي أن ننشئ عليها أبناءنا، وأعيدها وأكرر عليها، أن ننشئهم على العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة التوحيد الخالصة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إخلاص العبادة لله، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، اجتناب الشرك صغيره وكبيره وخفيه. كذلك من، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كما سمعتم، احفظ الله يحفظك، يقول لمعاذ يا معاذ، قال لبيك وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، هو غلام. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعلم التوحيد صغير، لا كما يقول بعض عاد صغير بعدين لما يكبر يتعلم، لا، لابد تعلمه صغير التوحيد. ولهذا كان الصحابة يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، يعلمونهم العقيدة الصحيحة قبل حفظ القرآن. لابد تعلم التوحيد الصحيح الخالص. كذلك من العقائد المهمة أن يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في بطاعة ولاة الأمور، طاعتهم في غير معصية الله، هذه عقيدة مهمة مقررة في كتب العقائد، في كتب العقائد، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا أصل أصيل، نعلم أبناءنا هذا الأصل، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الكلام ليس من عندي ولا عند فلان، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعلم أبناءنا هذا الأصل، لأن هناك من يلعب على أبنائنا وعلى أولادنا في المواقع وفي المنتديات، ومن دعاة الضلال من يلبسون على الشباب في هذه الأصول المهمة، في هذه الأصول المهمة. كذلك نعلم أبناءنا المنهج الشرعي في مناصحة الولاة والحكام، وتحذيرهم من المناهج المخالفة، ممن ساروا على منهج المعتزلة والخوارج، ممن يكفرون الولاة بالمعاصي. نعلمه المنهج الشرعي في النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال ابن عباس في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وغيرها، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، ما هو الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا، حقك من، ويسألون حقهم السمع والطاعة؟ سؤال واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. فلا بد نعرف المنهج الشرعي في مناصحة الحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض ابن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، أي سلطان، فلا يبدي علانية، سواء كان أمير، مسؤول، وزير، فلا يبدع علانية، لا يكون ذلك على المنابر، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى والانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية، لا في على المنابر ولا في الصحف والجرائد ولا في الواتساب ولا في المواقع والمنتديات، لا يجوز ذلك مناصحة الولاة في هذه المواقع، بل فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا لك: أكتب له رسالة. قال: لا أستطيع. قلنا له: بلغ من تجد من العلماء أو من المسؤولين. قال: لا أستطيع. قلنا له: برئت ذمتك وليس عليك شيء، ولا تثر ولا تغتب الولاة، فإن غيبة الولاة أشد من غيبة غيرهم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك ننشئ أبناءنا على وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحذيرهم من الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، لزوم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا مع إمام المسلمين وتحذيرهم من الانتماءات البدعية والأحزاب الدخيلة. لا يجوز الانتماء لأي حزب ولا لأي طائفة ولا جماعة إلا أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، والبحبوحة هي الوسط، فليلزم الجماعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق من طريقة اليهود والنصارى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ومن طريقة المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الله يرضى لنا أن نكون أمة واحدة، إن الله يرضى لكم ثلاثا، يقول صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فعلينا أن نحث أبناءنا على لزوم جماعة المسلمين، ونحذرهم من الانتماءات إلى الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة والإخوان المسلمين والطوائف الحوثية وغيرها من هذه الطوائف المنحرفة التي صدر بها بيان هيئة كبار العلماء، ولنلزم جماعة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى حذيفة بن اليمان، قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين إياك، فلا يجوز الانتماءات لهذه الجماعات المنحرفة، واحذر ممن يربي الأبناء على هذا المنهج. إذا رأيت من يصرف ابنك عن دروس العلماء، إذا رأيت ابنك بدأ يطعن في العلماء أو يتكلم في الولاة ويمدح هذه الجماعات الإرهابية أو يمدح رموزها ومرشديها ومؤسسيها أو يمدح كتبهم، إذا رأيت ابنك تغيب عنك الفترة الطويلة ولا تدري مع من، ويخبي عليك مع من يخرج مع من يذهب، فعليك أن تنتبه له وأن تحافظ عليه، فإن الأبناء بحاجة إلى التوجيه، إلى التوجيه، لأن هذه المواقع والمنتديات الآن استغلتها الجماعات التكفيرية. كم من شباب انحرفوا وانجرفوا مع هذه الجماعات الإرهابية من خلال هذه الجوالات، من خلال هذه المواقع، من خلال هذه المنتديات. قد يغرونهم بالمال، يقولون لهم: ما بينك وبين الجنة إلا أن تذهب وتفجر نفسك ونحو ذلك. فننتبه لأبنائنا، نوجههم التوجيه الصحيح، وقد يستغلون بعض أعمال الخير من أجل أن يوقعوهم وأن يغسلوا أدمغتهم، فلنوجه أبناءنا الوجه الصحيح. علينا أن نذكر أبناءنا بالنعمة التي ننعم فيها، ذكر أبنائك بالنعم التي تعيشها أنت الآن هنا، نعم عظيمة، نعمة العقيدة الصحيحة. الطفل من أولى المراحل الدراسية وهو يدرس كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، وهكذا يدرس الفقه، يدرس كتب نافعة وعظيمة. ذكروا بهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، ذكروا بنعمة رغد العيش الذي ليس له مثيل في الأرض الآن. ذكروا بهذه النعم، هذه الدولة المباركة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، تطبع المصحف الشريف، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعته، تطبع كتب العقيدة وتوزعها في بلاد العالم، وتترجمها بعدة لغات، تبني المساجد، تنشئ المراكز الإسلامية، تقوم بعمارة الحرمين الشريفين، وغير ذلك من النعم العظيمة. جهود عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. نربي أبناءنا على التعاون، على البر والتقوى، على محبة العلماء والرجوع إليهم والأخذ عنهم، والحذر والتحذير ممن ينتقص العلماء. احذر ممن ينتقص علماء السنة. إذا رأيت من يطعن في علماء السنة، أو رأيت ابنك يردد طعن الجماعات الإرهابية في علماء السنة، من يقولون علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، أو علماء السلاطين، فاعلم أنه قد أصابته لوثة، وأنه بحاجة إلى المعالجة وبحاجة إلى التوجيه الصحيح. كذلك نعود الأبناء، ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة، إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. كذلك نعود أبناءنا على العبادات، على الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا إخوة، الأبناء بحاجة للتوجيه للصلاة. آسفني والله، دخلنا بعد المغرب ولا زال الشباب يلعبون في الملعب، شيء والله محزن. هؤلاء كلهم أبناء وإخواننا، متخرجين من مدارسنا، درسوا أن صلاة الجماعة واجبة. هذا الذي بعد الأذان في الملعب متى يعود إلى بيته؟ متى أكثرهم يبغى يغتسل؟ متى يغتسل أو يتوضأ؟ متى يغير ملابسه؟ متى يأتي للمسجد؟ فيا إخوة، بحاجة جميعا أن نناصحهم ونوجههم. فيهم خير، والله فيهم خير، بس يبغون من يوجههم، من يناصحهم، كل واحد مع أبنائه، إمام المسجد في مسجده، الخطيب في جامعه، المعلم في مدرسته، تتكاتف الجهود في نصحهم وتوجيههم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، يقول ابن القيم، إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوها صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. نربي أبناءنا على الصلاة، على طاعة الله، على الأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة، الأكل باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. مر أنس رضي الله عنه على صبيان فسلم عليهم، فقال: كان رسول الله يفعله، يسلم على الصبيان. جاء في الحديث: ما نحل والد ولده نحلة خير من أدب حسن. نؤدب أبناءنا التربية الصحيحة، نحذرهم من أكل الحرام، من مسكرات ومخدرات وقات وشرب دخان وأكل شمة ونحو ذلك، حذرهم من أكل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كخ كخ ارمي بها، كخ كخ، فرمى بها. فقال: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أنكر عليه مع أنه صغير، ما قال كبوه هذا صغير بعد صغير يكبر، لا، يربيه على اجتناب الحرام من صغره. وجاء أن عبد الله بن مسعود رأى ابنا له عليه قميص من حرير فشقه وقال له: إنما هذا للنساء، يربيه على اجتناب الحرام. فهذه مسؤولية علينا يا إخوة عظيمة، نحذر أبناءنا من التقليد الأعمى للكفار، سواء في الشعور، تجد الآن من شبابنا والله مناظر محزنة، من يجعل شعره هكذا، من يحلق من هنا، أشكال مناظر غريبة، ما كنا نعرف هذه المناظر. نجد من أبنائنا الآن من يلبس لبس قصير ويأتي به بعضهم في المساجد، والله رأيت رجلا عمره يمكن ما يقارب 35 عاما يصلي بسروال فوق الركبة، هذا من أغرب ما رأيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، إما وسط الركبة أو فوق الركبة. وأنكر، وأنا لا زلت أصلي وهو يصلي مع في إحدى البلدان واللحم ليس عندنا في المنطقة، فأنكر عليه بعض الناس وأنا أصلي وأنا أسمعهم، وأنكر على الأطفال استغربوا هذا المنظر. سبحان الله، نجد الآن الشباب تأثروا بهذه، يصلي اللي يسمونه برمودة فتنحسر جزء من الركبة، بل الآن يمشون به البعض في الشوارع وفي الأسواق. هذا تقليد يا إخوة، تقليد أعمال الغرب وللأعداء. الطالب يتعلم في المدرسة العورة من السرة إلى الركبة، وكيف الكلام هذا؟ يجب أن يربى الأبناء على الحق وعلى الأخلاق الفاضلة، ويحذروا من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام. كذلك مهمة الأب أن يهيئ لابنه الكتب الطيبة المعروفة بصفاء العقيدة، الكتب السلفية، كتب أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة، اسمع كلام الشيخ ابن باز، المعروفين بالعقيدة السلفية، يقول الشيخ ابن باز، وأن يجنبهم الكتب المعروفة بالمخالفات، إما بانحراف أصحابها كالكتب التي تدعو إلى التكفير. وهذا بصراحة كتب سيد قطب مثلا عند كثير من الشباب حوى التكفير الأمة كلها، يقول في هذه الكتب: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ويقول فيها: إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله. ويقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. هذه موجودة في هذه الكتب، علينا أن نحافظ على أبنائنا، أن نجنبهم هذه الكتب نصيحة لله. لأن كثير من أصحاب التكفير عندما حقق معهم سئلوا عن الكتب التي تأثروا بها قالوا: كتب سيد قطب. فعلينا وغيرها من الكتب التي يحمل أصحابها هذا الفكر وهذا المنهج، فنجعل لأبنائنا الكتب الطيبة النافعة، كذلك أن يسمعوا الأشرطة الطيبة، وأن نجنبهم أشرطة الشر والبلاء والفساد. نعلم أبنائنا الأخلاق، اجتناب الإسراف، يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي، نعلمهم الاستئذان، نعلمهم مراعاة الجيران. كذلك هذه أخلاق يعود عليها الأبناء. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم وجميع المسلمين. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا وعن بلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر صلاح الأسرة المسلمة في صلاح الأبناء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، يوم الخميس 5 من شهر الله المحرم 38,400,000 للهجرة النبوية، بجامع قرية الوتد بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك نجتمع في هذا المجلس من مجالس الذكر ومن مجالس العلم، نتذاكر ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا. أيها الإخوة، إن صلاح الأسر هو صلاح للمجتمعات، وإن العلاقة بين الآباء والأولاد علاقة وطيدة، علاقة الأصول بالفروع، وهي أقوى علاقة وأثبت عرى. إنها علاقة النسب والدم وعلاقة الإرث الحسي والمعنوي، والآباء أقرب الناس إلى الأولاد، كما أن الأولاد أعز ما يحبه الإنسان فطرة وسجية. إذن فهي علاقة استمداد واتساق، ليس فوق رابطة الدم والنسب ورابطة الفرع بالأصل، سوى رابطة الإيمان، رابطة الإيمان التي تعلو كل رابطة وتسمو على كل وشيجة. يستمد الأبناء من آبائهم الصفات الخلقية والخلقية، كما يتمسكون بما يرثون عنهم ويلاحون عنهم ويحتمون بما لهم من مكانة اجتماعية أو مكتسبات، ويشيدون بذلك بدافع الحمية والسجية. وفيما يلي أهم ملامح تلك العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد، هناك علاقات، فمنها أولا افتخار الأولاد بمآثر الآباء، فحب الآباء والاعتزاز بمآثرهم سجية في الإنسان، لم يحاربها الدين الحنيف بل هذبها وجعلها من منطلقات السعي نحو الفضائل والمناقب، ومن بواعث التأسي بهم في المحامد والمكارم. مما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من أوجه التفسير للآية ما ذكره الماوردي رحمه الله: فاذكروا الله كذكر الأبناء الصغار للآباء، إذا قال أبه أمه. تأمل كذلك كيف طفق الناس يذكرون مريم لما جاءت بولدها عيسى عليهم السلام من غير أب بقدرة الله، ماذا قالوا لها؟ قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وما كانت أمك بغية. فذكروها بما كان من أبيها من خير وصلاح، وهي أشارت إليه فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كذلك انتفاع الأبناء يسري في الحياة الدنيا وفي الآخرة، انتفاع الأبناء بصلاح الآباء يسري في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الأب الصالح أو الأم الصالحة يحفظ الله تعالى ببركة صلاحهما أو صلاح أحدهما الولد في الدنيا من كثير من الآفات والمصائب، إما بدعائهما وإما بمحض رحمة الله تعالى وبفضله وإحسانه. مما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة الغلامين اليتيمين، قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حفظا بصلاح أبيهما، حفظا بصلاح أبيهما، كما نقله الإمام الطبري في تفسيره. وقال ابن كثير رحمه الله: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشملهم بركة عبادته في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم. وكذلك انتفاع الولد بصلاح الوالد في الآخرة أعظم من انتفاعه بالدنيا، يكون بالشفاعة في دخول الجنة أو رفع درجاته، كما قال الرب جل وعلا: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وشرط هذا الانتفاع أن يكون من أهل الإيمان والعمل الصالح، إذ تنقطع الأسباب في ذلك اليوم العظيم سوى الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من جاء بقلب سليم، قال الإمام ابن كثير: أي سليم من الشرك. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وابنته كما في الصحيحين: لا أغني عنكم من الله شيئا. كذلك من أهم ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، وهذا أيضا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا من النفع المادي وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إليهما وإن كانا كافرين، ومن المعلوم أن بر الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، ولهذا قرن الله تعالى حقه بحقهما في غير ما آية. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك من بر الوالدين بذل المعروف وخفض الجناح ولين الجانب وترقيق القول لهما واحتمال ما قد يبدر منهما وسد حاجاتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أما ما ينتفع به الوالدان بصلاح ولدهما في الآخرة فإنما يتحقق بشرط الإيمان والعمل الصالح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، أي من أين لي هذا، فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا مما ينفع الميت بعد موته. كذلك ما جاء في حديث أنس عند ابن ماجه وابن خزيمة وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره. ذكر منها: علم علمه، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. كذلك أيها الأحبة أيها الإخوة، من ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد تحريم الانتساب لغير الآباء. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك من ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد تلاحم وتعاضد كيان الآباء والأبناء، وهو ثمرة لما تقدم من أوجه العلاقة بين الآباء والأولاد. فمن ذلك قضاء الديون ورد الودائع وقضاء الفرائض التي تشرع فيها النيابة كالحج والعمرة والصدقة ونحوها والصوم، فتجد الأبناء هم من أولى من يقوم بهذه الأمور. أيها الإخوة، إن الأولاد نعمة من الله عز وجل، وهي هبة من الله امتن بها على الوالدين، وإن حصل لهم من الصلاح والرشد فهي نعمة فوق نعمة تستوجب شكر الباري المنعم عز وجل. فالولد نعمة من حيث هو، وميدان لكسب الحسنات. وقد جاءت الأدلة في الحث على تربية الأبناء والحث على طلب الذرية، الحث على طلب الذرية الصالحة، وهو دأب الأنبياء والصالحين. الأنبياء والصالحين يطلبون الذرية الصالحة. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أبناء وأحفاد. وقال تعالى عن الأنبياء والرسل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقص الله تعالى عن الأنبياء أنهم كانوا يسألون الله تعالى الولد الصالح، فهذا زكريا عليه السلام يدعو الله ويقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا الصالح من عباد الله يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال العلماء: ينبغي للمسلم أن يجعل في نكاحه نية طلب الذرية الصالحة حتى يؤجر على ذلك. عندما يتزوج ينوي الذرية الصالحة، عندما يأتي أهله ينوي إن رزق ولد أن الله يرزقه الذرية الصالحة. كذلك فضل تربيتهم على العقيدة الإسلامية، فإنها من أعظم مهمات الآباء، تعلمهم التوحيد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما أن يوجهانه ويدلانه إلى العقيدة الصحيحة أو إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية والعياذ بالله. قال ابن عمر يا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك ما جاء في الأدلة من فضل إعالة الأبناء وسد حاجتهم كالمطعم والمشرب والملبس والمداواة ونحو ذلك، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتان حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وفي حديث أبي سعيد عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. من فأدبهن وزوجهن، من رعاية للبنات أن يزوجهن الأكفاء. بعض الآباء يكون عنده من البنات لكن كلما جاء الخاطب وتكون البنت موظفة قال: البنت مخطوبة، البنت باقي، ويتعذر بأعذار من أجل راتبها ومن أجل مكافأتها، كأنه يريدها سلعة يبيع بها ويشتري، ونسي أنها امرأة وأن عندها من الحاجة إلى النكاح كما أن هو عنده تلك الحاجة وهي فطرة، وأنها تريد الأبناء كما أنه هو يريد الأبناء إلى غير ذلك. كذلك من العلاقة فضل احتساب من يموت من الأبناء والأولاد، فهذا فيه أجر وفيه فضل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، والحديث في الصحيحين. كذلك على الآباء مسؤولية حتى قبل الإنجاب، قبل الإنجاب مسؤولية على الآباء، ومن ذلك بلغ من اهتمام الإسلام بالأولاد أن وجه وأرشد الآباء إلى القيام بمسؤولياتهم قبل الإنجاب، وذلك بتهيئة المحضن الطيب للولد قبل أن يخلق، بإعداد البيت الطيب المسلم، وذلك باختيار الزوجة الصالحة، يختار الزوجة الصالحة التي سوف تنجب له الأبناء. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك في الحديث، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، حديث ابن عمر في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك تحري البيئة الصالحة لتكوين الأسرة، تجتهد في اختيار البيئة والأسرة الصالحة، وأن تصاهر الأسرة الطيبة مصاهرة البيت الأصيل والأسرة الأصيلة الحريصة على الاستقامة والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل. اختيار البيت الذي يتزوج منه بيت صالح معروف عنه الخير والصلاح، هذه من أسباب صلاح الأبناء، لأن هذا الابن إذا كبر يروح بيت عمه بيت خاله بيت كذا، فإذا كانت الأسرة فيها صلاح وخير فإن الابن ينشأ في بيئة صالحة. كذلك اختيار الجيرة الصالحة، الجيران الصالحين، اختيار الجار الصالح. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. كذلك الحرص على الرفقة الطيبة والجليس الصالح لهؤلاء الأبناء، لأن الإنسان كما يقال ابن بيئته، وهو أيضا صنو رفيقه وجليسه. وقد قيل: قل لي من تجالس أقول لك من أنت. إذا كان هذا يجالس أهل سنة يخالطهم يخرج معهم وينزل معهم فهذا صاحب سنة، إذا كان مع أهل البدع والأهواء وأصحاب الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة فهو معه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يقول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالحرص على الرفقة الصالحة في صلاح الأبناء، إن الإسلام اعتنى بالأبناء. في جانب الأم كذلك، ملاحظة الأم في حملها باجتناب ما يضر هذا الحمل وهذا الطفل وهو لا زال حملا في بطن أمه، الإسلام اعتنى بحفظ هذا الطفل. فتجنب المرأة مثلا العقاقير والأدوية التي تؤثر على الجنين، تجنب المرأة الأشعة مثلا. لذلك المرأة إذا جاءت المستشفى قالوا: أنت حامل، مرأة حامل، كل ذلك حفاظ على هذا الجنين. وإذا بدأ الحمل فيتمتنع عن كثير من الأدوية، كله حفاظ على هذا الجنين وهذا الحمل. فهذا كله من عناية الإسلام بهذا الطفل وبالأبناء. كذلك البشارة عند الولادة، هذه سنة، وقد تكون البشارة بقدوم المولود عند ولادته، كما قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فهذا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فالبشارة عند الولادة هذا شيء وارد في الشرع، فهذا مما يشرع. وكذلك قد يسجد الإنسان شكرا لله على المولود، لأن هذا المولود نعمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره خر ساجدا شاكرا لله. وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة، وقد سجد كعب بن مالك لما بلغ بتوبة الله عليه. كذلك الأذان في أذن المولود، جاء في حديث أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. قال النووي رحمه الله: قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى. والإقامة جاءت في حديث ضعيف جدا، أما الأذان فلا بأس به. قال ابن القيم رحمه الله: وسر التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته عز وجل، يكون أول ما يدخل في ويقرع سمع هذا الصبي أو هذا الطفل كلمة التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أما التحنيك للطفل بأن يؤخذ تمرة وتلين ثم تجعل في حنك الطفل، فهذا من أهل العلم من رأى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من رأى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون إليه بالصبيان يحنكهم. ومن أهل العلم من رأى أنه إن كان في البيت يحنكه الأب في بيته فلا بأس، أما أن يذهب به إلى أحد الناس فلا، فإن ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا بريق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حنكه الأب فلا بأس. وهذا قال به بعض أهل العلم من علماء السنة، وبعض أهل العلم قال إن فعل هذا في الأب في البيت فلا بأس، وإن لم يفعله فهو أحسن. إذن ما دام الأمر منهم من قال إنه خاص ومنهم من قال بالجواز، فمن رأى القول بالجواز وأخذ به فلا ينكر عليه إن كان من الأب في بيته، أما أن يذهب به إلى شخص آخر فلا، هذا أمر غير مشروع، لأن ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من العناية بالأبناء تسميتهم الأسماء الحسنة، أن يسمي الأب ابنه اسما حسنا، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح أو الاسم الذي فيه تزكية، فقد غير مثلا برة إلى زينب وبرة إلى جويرية. ويقول ابن القيم: إن للأسماء تأثيرا في المسميات، وللمسميات تأثيرا على أسمائها في الحسن والقبح. الأسماء لها تأثير على مسمياتها، هذا ذكره الإمام ابن القيم. وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وقد ذكر ابن القيم أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا عن اسمه: ما اسمك؟ فقال: اسمي جمرة. فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ أي بلدة أو من أي جهة؟ قال: من الحرقة. قال: فمنزلك في أي مكان؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك. نقل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا. والمراد من هذا أن يختار الأب الاسم الطيب لأبنائه، لا يختار الاسم الذي لا يصلح. كذلك الكنية الطيبة فلها أثر في النفس والإكرام، وإكرام للمكنى. والكنية ما صدر بأبي فلان أو أم فلان، واللقب ما يفهم منه وصف معين. وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطفال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه صغير. وقد كان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يكني الأطفال الصغار، الأولاد البنات والأبناء، يكنيه أول ما يولد الطفل من أبناء أبنائه وأبنائه فإنه يكنيهم. قال عمر رضي الله عنه: عجلوا بكنى الأولاد حتى لا تسرع إليهم ألقاب السوء. رواه ابن مفلح في الآداب الشرعية، يعني اجعل ابنك كنية أحسن من أن يكنون أبناء الشوارع بكنية غير طيب. نعم. كذلك من الأشياء المسنونة العقيقة، وهي سنة عند أكثر أهل العلم، وهي عناية بهذا المولود: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق يسمى في يوم سابعه، وهذا سنة. فإن لم يتيسر في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر في اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم. كذلك من السنن حلق رأس الصبي. قال ابن القيم: قال أبو عمر بن عبد البر: وأما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء يستحبون ذلك، لحديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال لفاطمة: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قالت: فوزنت عليه الصلاة والسلام، فكان وزنه درهما أو بعض درهم. كذلك من المستحبات العناية بالرضاعة، برضاعة الطفل، ينبغي للأم العناية بالرضاعة، برضاعة المولود، حتى الفطام. والرضاع الطبيعي من الأم له أثر كبير في تنشئة الطفل وفي صحته. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: إن الرضاع يغير الطباع، يعني يؤثر في طبع الصبي. فكلما كان هذا الطفل يرضع من أمه رضاعة طبيعية، كلما كان له التأثير على هذا الطفل. قال ابن قاسم في حاشية الروض: لأن للرضاعة تأثيرا في الطباع. وحكى القاضي، ولعله أبو يعلى، أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من امرأة سيئة الخلق تعدى إليه، ومن ارتضع من بهيمة كان بليدا يقال. هكذا ذكروا. فالرضاع له التأثير في الطفل. كذلك مما حث عليه الإسلام واعتنى به مع الأطفال ملاطفتهم ومداعبتهم، فلها الأثر الكبير في تنشئة الأطفال، وتربيتهم. ولهذا قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عمر رضي الله عنه: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. رواه أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أخا الحسن، أخا أنس بن مالك، فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وكانت عائشة رضي الله عنها تلعب مع البنات، لأنه تزوجها فهي صغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إليها لتلعب معهن، يعني يقول لهم: تعالوا العبوا معه. انظر إلى الرحمة واللطافة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينبغي في تربية الطفل تعويد الطفل على تحمل المسؤولية. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره شيوخ، أي كبار الصحابة، عن يمينه غلام صغير وعن يساره كبار الصحابة، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، ما أجعل نصيبي منك أحدا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أخذ العلماء أن هذا الطفل يعطى له قيمة ويعود على تحمل المسؤولية، وأن له مكانة، ما تسفه في كل شيء، أنه ليس له فهم وليس، والأخص إذا كان يعي. كذلك من الأمور المهمة في تربية الأبناء حاجة الطفل إلى الإحساس بالعدل في التربية، وذلك من أهم الاستقرار النفسي، أن يحس الطفل بالعدل. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من مالها لابنها فالتوى بها سنة، ثم بدا له فقال: لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله وسلم على ذلك، على ما وهبت لابني. يعني أحد أبنائي يبغى يعطي له عطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشير، أكل ولدك نحلت؟ أي كل أولادك أعطيتهم من هذه النحلة والعطية؟ فقال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. كذلك أيها الإخوة، من الأمور المهمة الدعاء للأبناء. الدعاء للأبناء أمر مهم، أن تدعو لابنك بالصلاح والهداية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. قال تعالى عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ولكن للأسف أن كثيرا من الآباء والأمهات بدل أن يدعوا لأولادهم عند الغضب يدعون على أولادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يسأل الله تعالى فيها يسأل الله فيها عطاء فيستجيب الله لكم. وينبغي تحري أوقات الإجابة في الدعاء للأبناء. ادعو لأبنائك في الثلث الأخير من الليل في السجود، إن الدعاء للأبناء له أثر عظيم. أذكر قبل سنوات زرنا أحد كبار السن فكان كثير الدعاء لأبنائه، وما شاء الله أبناؤه فيهم خير وصلاح، فالإكثار من الدعاء فيه خير وصلاح للأبناء. كذلك تحصين البيت بالقرآن والأذكار الشرعية وتعليم الأبناء الأذكار، نحفظ أبناءنا أذكار الشرعية، أذكار الصباح، أذكار المساء، آية الكرسي، المعوذتين، الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت يفر من إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وطعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ بها إسحاق ويعقوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء القنوت وعمره أقل من 10 سنين. كذلك تطهير البيت من آلات اللهو والطرب والمعازف والوسائل التي تعرض الفسق والفجور والكذب وغير ذلك، نجنب بيوتنا هذه الأشياء، نحافظ على أبنائنا. وفي هذا الزمن كثرت الفتن أكثر، وبالأخص مع هذه الجوالات الآن عمت الفتنة واشتدت. فهذا الطفل الصغير يفتح على القنوات الضار والنافع وكل ما هب ودب، إذا لم تكن هناك رقابة فسوف والعياذ بالله ينجرف وينحرف. فلا بد من الأب أن تكون هناك متابعة، وأن يوجه هذا الابن بأن يستمع للنافع المفيد، أن ينظر بعينيه للشيء المفيد، يجتنب النظر للحرام، يذكر بالله، يخوف بالله عز وجل، فإن هذه الأشياء سبب كذلك جاء في الحديث عن سالم عن أبيه أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم فرام عليه، أي تأخر تأخر جبريل، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل فشكى إليه ما وجد، يعني شكى لرسمه، فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فكيف ببيوت كثير من المسلمين؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذلك من بيته. كذلك الحرص على إصلاح، هناك أمور ينبغي أن ننشئ عليها أبناءنا، وأعيدها وأكرر عليها، أن ننشئهم على العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة التوحيد الخالصة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إخلاص العبادة لله، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، اجتناب الشرك صغيره وكبيره وخفيه. كذلك من، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كما سمعتم: احفظ الله يحفظك. يقول لمعاذ: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله رسول أعلم. هو غلام. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعلم التوحيد صغير، لا كما يقول بعض عاد صغير بعدين لما يكبر يتعلم، لا، لابد يتعلمه صغير التوحيد. ولهذا كان الصحابة يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، يعلمونهم العقيدة الصحيحة قبل حفظ القرآن. لابد يتعلم التوحيد الصحيح الخالص. كذلك من العقائد المهمة أن يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في بطاعة ولاة الأمور، طاعتهم في غير معصية الله، هذه عقيدة مهمة مقررة في كتب العقائد، في كتب العقائد، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا أصل أصيل، نعلم أبناءنا هذا الأصل: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الكلام ليس من عندي ولا عند فلان، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعلم أبناءنا هذا الأصل، لأن هناك من يلعب على أبنائنا وعلى أولادنا في المواقع وفي المنتديات، ومن دعاة الضلال من يلبسون على الشباب في هذه الأصول المهمة، في هذه الأصول المهمة. كذلك نعلم أبناءنا المنهج الشرعي في مناصحة الولاة والحكام، وتحذيرهم من المناهج المخالفة، ممن ساروا على منهج المعتزلة والخوارج، ممن يكفرون الولاة بالمعاصي. نعلمه المنهج الشرعي في النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال ابن عباس في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وغيرها، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، ما هو الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا، حقك من، ويسألون حقهم السمع والطاعة؟ سؤال واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. فلا بد نعرف المنهج الشرعي في مناصحة الحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، أي سلطان، فلا يبدي علانية، سواء كان أمير مسؤول وزير، فلا يبدي علانية، لا يكون ذلك على المنابر، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى والانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا في على المنابر ولا في الصحف والجرائد ولا في الواتساب ولا في المواقع والمنتديات، لا يجوز ذلك مناصحة الولاة في هذه المواقع، بل فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا لك: أكتب له رسالة. قال: لا أستطيع. قلنا له: بلغ من تجد من العلماء أو من المسؤولين. قال: لا أستطيع. قلنا له: برئ ذمتك وليس عليك شيء، ولا تثر ولا تغتب الولاة، فإن غيبة الولاة أشد من غيبة غيرهم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك ننشئ أبناءنا على وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحذيرهم من الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، لزوم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا مع إمام المسلمين، وتحذيرهم من الانتماءات البدعية والأحزاب الدخيلة. لا يجوز الانتماء لأي حزب ولا لأي طائفة ولا جماعة إلا أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والبحبوحة هي الوسط، فليلزم الجماعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق من طريقة اليهود والنصارى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ومن طريقة المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الله يرضى لنا أن نكون أمة واحدة. إن الله يرضى لكم ثلاثا، يقول صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فعلينا أن نحث أبناءنا على لزوم جماعة المسلمين، ونحذرهم من الانتماءات إلى الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة والإخوان المسلمين والطوائف الحوثية وغيرها من هذه الطوائف المنحرفة التي صدر بها بيان هيئة كبار العلماء. ولنلزم جماعة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى حذيفة بن اليمان، قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين إياك، فلا يجوز الانتماءات لهذه الجماعات المنحرفة، واحذر ممن يربي الأبناء على هذا المنهج. إذا رأيت من يصرف ابنك عن دروس العلماء، إذا رأيت ابنك بدأ يطعن في العلماء أو يتكلم في الولاة ويمدح هذه الجماعات الإرهابية أو يمدح رموزها ومرشديها ومؤسسيها أو يمدح كتبهم، إذا رأيت ابنك تغيب عنك الفترة الطويلة ولا تدري مع من، ويخبي عليك مع من يخرج مع من يذهب، فعليك أن تنتبه له وأن تحافظ عليه، فإن الأبناء بحاجة إلى التوجيه، إلى التوجيه، لأن هذه المواقع والمنتديات الآن استغلتها الجماعات التكفيرية. كم من شباب انحرفوا وانجرفوا مع هذه الجماعات الإرهابية من خلال هذه الجوالات، من خلال هذه المواقع، من خلال هذه المنتديات. قد يغرونهم بالمال، يقولون له ما بينك وبين الجنة إلا أن تذهب وتفجر نفسك ونحو ذلك. فننتبه لأبنائنا، نوجههم التوجيه الصحيح، وقد يستغلون بعض أعمال الخير من أجل أن يوقعوهم وأن يغسلوا أدمغتهم. فلنوجه أبناءنا الوجه الصحيح. علينا أن نذكر أبناءنا بالنعمة التي ننعم فيها. ذكر أبنائك بالنعمة التي تعيشها أنت الآن هنا، نعم عظيمة، نعمة العقيدة الصحيحة. الطفل من أولى المراحل الدراسية وهو يدرس كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، وهكذا يدرس الفقه، يدرس كتب نافعة وعظيمة. ذكروا بهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان. ذكروا بنعمة رغد العيش الذي ليس له مثيل في الأرض الآن. ذكروا بهذه النعم، هذه الدولة المباركة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، تطبع المصحف الشريف، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعته، تطبع كتب العقيدة وتوزعها في بلاد العالم وتترجمها بعدة لغات، تبني المساجد، تنشئ المراكز الإسلامية، تقوم بعمارة الحرمين الشريفين وغير ذلك من النعم العظيمة. جهود عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. نربي أبناءنا على التعاون، على البر والتقوى، على محبة العلماء والرجوع إليهم والأخذ عنهم، والحذر والتحذير ممن ينتقص العلماء. احذر ممن ينتقص علماء السنة. إذا رأيت من يطعن في علماء السنة، أو رأيت ابنك يردد طعن الجماعات الإرهابية في علماء السنة، من يقولون علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، أو علماء السلاطين، فاعلم أنه قد أصابته لوثة، وأنه بحاجة إلى المعالجة وبحاجة إلى التوجيه الصحيح. كذلك نعود الأبناء، ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. كذلك نعود أبناءنا على العبادات، على الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا إخوة، الأبناء بحاجة للتوجيه للصلاة. آسفني والله، دخلنا بعد المغرب ولا زال الشباب يلعبون في الملعب، شيء والله محزن. هؤلاء كلهم أبناء وإخواننا، متخرجين من مدارسنا، درسوا أن صلاة الجماعة واجبة. هذا الذي بعد الأذان في الملعب متى يعود إلى بيته؟ متى أكثرهم يبغى يغتسل؟ متى يغتسل أو يتوضأ؟ متى يغير ملابسه؟ متى يأتي للمسجد؟ فيا إخوة، بحاجة جميعا أن نناصحهم ونوجههم. فيهم خير، والله فيهم خير، بس يبغون من يوجههم، من يناصحهم، كل واحد مع أبنائه، إمام المسجد في مسجده، الخطيب في جامعه، المعلم في مدرسته، تتكاتف الجهود في نصحهم وتوجيههم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، يقول ابن القيم، إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوها صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. نربي أبناءنا على الصلاة، على طاعة الله، على الأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة، الأكل باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مر أنس رضي الله عنه على صبيان فسلم عليهم فقال كان رسول الله يفعله يسلم على الصبيان. جاء في الحديث ما نحل والد ولده نحلة خير من أدب حسن. نؤدب أبناءنا التربية الصحيحة، نحذرهم من أكل الحرام من مسكرات ومخدرات وقات وشرب دخان وأكل شمة ونحو ذلك، نحذرهم من أكل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كخ كخ ارمي بها، كخ كخ، فرمى بها. فقال أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أنكر عليه مع أنه صغير، ما قال كبوه هذا صغير بعد صغير يكبر، لا، يربيه على اجتناب الحرام من صغره. وجاء أن عبد الله بن مسعود رأى ابنا له عليه قميص من حرير فشقه وقال له إنما هذا للنساء، يربيه على اجتناب الحرام. فهذه مسؤولية علينا يا إخوة عظيمة، نحذر أبناءنا من التقليد الأعمى للكفار سواء في الشعور. تجد الآن من شبابنا والله مناظر محزنة، من يجعل شعره هكذا، من يحلق من هنا، أشكال مناظر غريبة ما كنا نعرف هذه المناظر. نجد من أبنائنا الآن من يلبس لبس قصير ويأتي به بعضهم في المساجد، والله رأيت رجلا عمره يمكن ما يقارب 35 عاما يصلي بسروال فوق الركبة، هذا من أغرب ما رأيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، إما وسط الركبة أو فوق الركبة. وأنكر وأنا لازلت أصلي وهو يصلي في إحدى البلدان ليس عندنا في المنطقة، فأنكر عليه بعض الناس وأنا أصلي وأنا أسمعهم، وأنكر على أطفال استغربوا هذا المنظر. سبحان الله، نجد الآن الشباب تأثروا بهذه، يصلي باللي يسمونه برمودة فتنحسر جزء من الركبة، بل الآن يمشون به البعض في الشوارع وفي الأسواق. هذا تقليد يا إخوة، تقليد أعمى للغرب وللأعداء. الطالب يتعلم في المدرسة العورة من السرة إلى الركبة، وكيف الكلام هذا؟ يجب أن يربى الأبناء على الحق وعلى الأخلاق الفاضلة، ويحذروا من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام. كذلك مهمة الأب أن يهيئ لابنه الكتب الطيبة المعروفة بصفاء العقيدة، الكتب السلفية، كتب أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة، اسمع كلام الشيخ ابن باز، المعروفين بالعقيدة السلفية، يقول الشيخ ابن باز، وأن يجنبهم الكتب المعروفة بالمخالفات إما بانحراف أصحابها كالكتب التي تدعو إلى التكفير. وهذا بصراحة كتب سيد قطب مثلا عند كثير من الشباب حوى التكفير الأمة كلها، يقول في هذه الكتب ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول فيها إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. هذه موجودة في هذه الكتب، علينا أن نحافظ على أبنائنا أن نجنبهم هذه الكتب نصيحة لله، لأن كثير من أصحاب التكفير عندما حقق معهم سئلوا عن الكتب التي تأثروا بها قالوا كتب سيد قطب، فعلينا وغيرها من الكتب التي يحمل أصحابها هذا الفكر وهذا المنهج، فنجعل لأبنائنا الكتب الطيبة النافعة، كذلك أن يسمعوا الأشرطة الطيبة، وأن نجنبهم أشرطة الشر والبلاء والفساد. نعلم أبنائنا الأخلاق، اجتناب الإسراف، يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي، نعلمهم الاستئذان، نعلمهم مراعاة الجيران. ك كذلك هذه أخلاق يعود عليها الأبناء. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم وجميع المسلمين. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا وعن بلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.